لما ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا زيادة منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ونذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا، أن يكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهاني كثير من إخواننا أهل السنة في الديانة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الإسلامي يقول هذا سنة والشيخ الثاني؟ إذا هم مبتدعة. عرفت من جواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا الفهم على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارم. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة. هذا بأمر عارض، فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثمان ركعات، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء ذات كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم ما يعظ الناس ويعلمهم، يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي رجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فوائد وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يصبح تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى أفته وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. الشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه الغالبة هذه المغامرة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا وجه آخر ولعله واضح إن شاء الله. لما ذكرته آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا الاجتهاد منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يدعو الناس ونذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا، أن يكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهاني كثير من إخواننا أهل السنة في الديانة حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الإسلامي يقول هذا سنة والشيخ الثاني إذا هم مبتدعة؟ عرفتم الجواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا الفهم على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارم. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة. هذا بأمر عارف، فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا ربع فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثمان ركعات، وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء ذات كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فلن يقوم يعظ الناس ويعلمهم، يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي رجل والخطيب يخطب فيؤمر بأن يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا ومن هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فوائد وليس ذلك رتيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يصبح تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى أفقه وأوصل الماء إلى ساقه، هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك. حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك، قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه الغالبة هذه المظاهرة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول أنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو الجواب الآخر، ولعله واضح إن شاء الله.